بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الخوف والرجاء، والرجاء. الخوف مزق قلوب الصادقين، ومن قبلهم خاف الملائكة المقربون والأنبياء المرسلون، ولو توقفت في بستان الخائفين ما خرجت والله من هذه الرحمات.
حديث قدسي.
وعزتي وجلالي لا أجمع على عبدي خوفين وأمنين. وعزتي وجلالي لا أجمع على عبدي خوفين وأمنين. فإذا خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة. وإذا أمنني في الدنيا أخذته يوم القيامة.
المسلم بين الخوف والرجاء.
الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله.
المسلم بين الخوف والرجاء.
سؤال.
لماذا لا يعتبر الظالمون بأخذ الله للظالمين في الدنيا بين أيديهم وأمام أعينهم؟
سؤال. ماذا لو نقبنا عن حقيقة الخوف في قلوبنا؟
والجواب لأنه لا يتذكر بالموعظة، ولا يتأثر بالقرآن، ولا يخشع قلبه بالسنة أو للسنة، ولا يتذكر ويتأثر ويعتبر بمصارع الظالمين وأخذ الله للمجرمين إلا من امتلأ قلبه بالخوف من رب العالمين.
فاروق الأمة.
لما نام على فراش الموت كما في صحيح البخاري، أتى عمر رضي الله عنه وقال: يا ابن عباس، أما ما ذكرت هذا من الله به عليه، فوالله لو أن لي طلاع الأرض ذهبا لافتديت به اليوم من عذاب الله قبل أن أرى. والله لو أن لي طلاع الأرض ذهبا لافتديت به اليوم من عذاب الله قبل أن أراه. فاروق الأمة عمر الذي كان لا يعرف النوم ليلا ولا نهارا، حين اشتهت زوجه الحلوى فقال لها: من أين لي ثمن الحلوى فأشريها؟ ما زاد عن قوتنا، المسلمون به أولى، فقومي لبيت المال رديها. كذاك أخلاقه كانت، وما عهدت بعد النبوة أخلاق تحاديها.
الغي أوضاح من أن يراه ذو العقل رشدا. الغي أوضاح من أن يراه ذو العقل رشدا. سامح أموراك رفقا واجعل ما شاك قصدا. من حزم رأيك ألا تكون للمال عبدا. من حزم رأيك ألا.
وقال ابن عباس أما ما ذكرت هذا من الله به عليه، والله لو أن لي طلاع الأرض ذهبا لافتديت به اليوم من عذاب الله قبل أن أرى. والله لو أن لي طلاع الأرض ذهبا لافتديت به اليوم من عذاب الله قبل أن أرى.
تموت فردا وتلتي يوم القيامة فردا. طوبى لعبد تقي لم يألو في الخير جهدا. طوبى لعبد تقي لم يألو في الخير جهدا.
المسلم بين الخوف والرجاء.
ولمن خاف مقام ربه جنتان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. ذواتا أفنان، فبأي آلاء ربكما تكذبان.
الشافعي في مرض موته يقول:
فلا أدري أتصير روحي إلى الجنة فأهنيها.
الخوف
أم إلى النار فأعزيها. ثم أنشأ الشافعي يقول:
ولما قسى قلبي وضاقت مزاهري
جعلت
الرجا مني لعفوك سلما
تعاظما بذنبي فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظما
فما زلت ذا عفو عن الذنب لم تزل جود وتعف منة وتكرما فلولاك لم يصمد لإبليس عابد فكيف وقد أروى صفيك آدما.
حقيقة الرجاء إن كثيرا من الناس الآن قد ملأ قلبه الغرور بالله وهو لا يدري ويظن أن هذا الغرور هو الرجاء. لا يصل ولا يمتثل أمر الله ولا يجتنب نهي الله ويقيم الليل كله أو شله أمام المسلسلات الفاجرة والأفلام الداعرة. فإن خرج الصباح إلى عمله فرأى مسلما يذكره بالله قال له بغم ممتلئ: من يدخل الجنة إن لم أدخل الجنة أنا.
المسلم بين الخوف والرجاء لفضيلة الشيخ محمد حسان.
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وفصيله من خلقه وخليله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته. وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الآباء الفضلاء وأيها الإخوة الأحباب الكرام الأعزاء، وطبتم جميعا وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. فأعيروني القلوب والأسماع والله أسأل الذي جمعنا في هذا البيت المبارك الطيب على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار كرامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، الخوف والرجاء هذا هو عنوان لقائنا مع حضراتكم في هذا اليوم الطيب المبارك. وكما تعودنا حتى لا ينسحب بصاف الوقت من بين أيدينا سريعا، فسوف أركز الحديث مع حضراتكم تحت هذا العنوان المهم في العناصر التالية: أولا حقيقة الخوف ودرجاته، ثانيا في بستان الخائفين، ثالثا حقيقة الرجاء. فأعيروني القلوب والأسماع والله أسأل أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أولا حقيقة الخوف ودرجاته. أحبتي في الله، الخوف والرجاء جناحان يطير بهما المقربون إلى كل مقام محمود. الخوف والرجاء مطيتان كريمتان يقطع بهما السائرون على درب الآخرة كل عقبة تؤود، فلا يقود إلى الرحمن والجنان إلا أزمة الرجاء، ولا يصد عن نار الجحيم إلا الخوف من رب الأرض والسماء. لذا قال الفضيل بن عياض: من خاف الله جل وعلا دله الخوف على كل خير. من خاف الله جل وعلا دله الخوف على كل خير، فكل قلب ليس فيه خوف الله سبحانه فهو قلب خراب. كل قلب ليس فيه خوف الله سبحانه فهو قلب خراب. ولذلك لما سئل الحسن البصري رحمه الله تعالى وقيل له: يا أبا سعيد، إننا نجالس أقواما يخوفوننا من الله جل وعلا حتى تكاد قلوبنا أن تطير من شدة الخوف، يذكروننا بالنار ويذكروننا بسوء الخاتمة ويحذروننا من الدنيا وزينتها، يخوفوننا بالله سبحانه وتعالى حتى تكاد قلوبنا أن تطير أي من جدة الخوف. فقال الحسن البصري رحمه الله تعالى: والله لأن تخالط أقواما يخوفونك في الدنيا حتى يدركك الأمن في الآخرة خير من أن تخالط أقواما يؤمنونك في الدنيا حتى يدركك الخوف في الآخرة. ولم لا؟ وقد ثبت في الحديث الصحيح الذي رواه البيهقي في الشعب وابن حبان في صحيحه، وصحح الحديث الألباني في السلسلة من حديث أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله جل وعلا في الحديث القدسي الجليل: وعزتي وجلالي لا أجمع على عبدي خوفين وأمنين، وعزتي وجلالي لا أجمع على عبدي خوفين وأمنين، فإذا خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة، وإذا أمنني في الدنيا أخذته يوم القيامة. من خاف الله جل وعلا في هذه الدنيا أيها الأخيار، فراقب الله سبحانه في السر والعلن، ودفعه الخوف إلى طاعة الله، وأبعده الخوف عن معصية الله، أمنه الله جل وعلا في يوم تفزع فيه القلوب. ولم لا تنخلع القلوب يوم القيامة والبشرية كلها تقف في أرض المحشر بين يدي ربها سبحانه، وقد دنت الشمس من رؤوسها، بل تكاد حرارة الشمس أن تصهر العظام، والعرق وحده يكاد أن يخلق الأنفاس، بل وزحام البشرية كلها يكاد أن يخلق الأنفاس. وجهنم أسأل الله أن يعيذنا من حرها، قد أتي بها لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها، تزفر وتجمجر غضبا منها لغضب ربها جل وعلا. فالخوف الحقيقي في الدنيا من الله يدفع صاحبه لطاعة مولاه، ويحول بين العبد وبين معصية الله جل وعلا. فليس الخائف من يبكي ويمسح عينيه، ولكن الخائف من يترك ما يخاف أن يعاقبه الله عليه. هذا هو الخوف الصادق. ليس الخائف من يبكي ويمسح عينيه ثم يخرج ليبارز الله بالمعاصي، ولكن الخائف من يترك ما يخاف أن يعاقبه الله عليه. فالخوف الصادق أيها الأخيار الكرام هو الذي يدفع صاحبه إلى الطاعة، ويحول بين العبد وبين معصية الله جل وعلا. ولذلك فإن الله سبحانه قد جعل الخوف منه ثمرة لازمة للإيمان به جل جلاله. إن الخوف ثمرة حتمية للإيمان بالله، فلا يتصور أبدا أن ينفك مؤمن عن خوف. وإن قل خوف المؤمن من الله، لا يقل إلا بقلة معرفة العبد بالله وبضعف إيمانه بمولاه. فالخوف ثمرة حتمية للإيمان. اسمع لله جل وعلا وهو يقول: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين فالخوف ثمرة للإيمان. وخافون إن كنتم مؤمنين. بل يتعجب كثير منا ويقول: إن الظالمين يرون أخذ الله للظالمين في الدنيا. قد يرى مسلم ظالم إهلاك الله لطاغية ظالم أمام عينيه وبين يديه، ومع ذلك لا يعتبر ولا يتأثر بهذا المصرع الأليم. لماذا يا إخوة؟ هل فكرنا في هذا السؤال؟ لماذا لا يعتبر الظالمون بأخذ الله للظالمين في الدنيا بين أيديهم وأمام أعينهم؟ والجواب: لأنه لا يتذكر بالموعظة، ولا يتأثر بالقرآن، ولا يخشع قلبه بالسنة أو للسنة، ولا يتذكر ويتأثر ويعتبر بمصارع الظالمين وأخذ الله للمجرمين إلا من امتلأ قلبه بالخوف من رب العالمين. لا يتأثر إلا خائف، ولا يعتبر إلا خائف، ولا يعتبر إلا من فكر في عذاب الله في الآخرة وعلم يقينا بأنه سيقف بين يدي الله جل وعلا. اسمع لربك تبارك وتعالى وهو يقول: سيذكر من يخشى. وتدبر قول الله تبارك وتعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. إن في ذلك لآية لمن؟ من الذي ينظر إلى هذه الآية؟ ومن الذي يعتبر بأخذ الله للظالمين؟ تدبر قول رب العالمين: إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. وأما الذين سعدوا ففي الجنة اللهم اجعلنا من أهلها بمنك وكرمك. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود. فلا يعتذر بالموعظة ولا يتأثر بالقرآن ولا يرق قلب أحد للسنة إلا إن امتلأ قلبه بالخوف من الله وفكر في عذاب الآخرة بين يدي مولاه. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. ولذا يا إخوة أمر الله سبحانه في آيات كثيرة في القرآن بالخوف منه وحده لا شريك له. فلو امتلأ القلب بالخوف من الله وحده ما خاف صاحب هذا القلب أحدا على وجه الأرض بعد الله سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: وإياي فارهبون. وقال جل وعلا: ويحذركم الله نفسه. وقال جل وعلا: إن بطش ربك لشديد. وقال جل وعلا: إن ربك لبالمرصاد. آيات كثيرة. فمن ارتقى إلى مرتبة الخوف من الله وراقب الله في السر والعلن وخاف من الله ومن عذاب الله في الآخرة هذا قد جمع الله له أعلى مقامات أهل الجنان. من خاف الله سبحانه في الدنيا جمع الله له مقامات أهل الجنان. فلقد جمع الله لأهل الخوف الهدى والرحمة والعلم والمغفرة والرضوان والجنان. اسمع لقول الرحمن جل وعلا: ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح. وفي نسخها: هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. الهدى والرحمة لأهل الرهبة، لأهل الخشية، لأهل الخوف من الله تبارك وتعالى. وامتن الله على أهل الخشية بالعلم، فقال جل وعلا: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وامتن الله على أهل الخوف والخشية والرهبة بالرضوان، فقال سبحانه: رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. بل وامتن الله عليهم بالمغفرة، فقال سبحانه: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. بل ووعدهم بالجنة، فقال سبحانه: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل النعيم إنه ولي ذلك ومولاه. فلو نقفنا الآن عن حقيقة الخوف في قلوبنا فما الجواب؟ والله سنبكي دما بدل الدمع. فقد نرى المسلم الآن يخشى عبدا من عباد الله بالقدر الذي يفوق بالدرجات الكثيرة خوفه من ملك الملوك وجبار السماوات والأرض جل وعلا. وذلك لماذا؟ لأن القلب ضعف فيه الإيمان، ولأن صاحب هذا القلب غافل عن الرحيم الرحمن، فلا يضعف الخوف في قلب العبد إلا بالغفلة وبضعف الإيمان. فإن تذكر الله وأكثر من ذكر الله وامتثل أمر الله واجتنب نهي الله ووقف عند حدود الله زاد إيمانه في قلبه، فعرف الله فخاف من الله فهرب إلى الله. فمن خاف شيئا هرب منه، ومن خاف الله هرب إليه. من خاف شيئا هرب منه، ومن خاف الله هرب إليه. فامتثل أمره واجتنب نهيه ووقف عند حدوده سبحانه وتعالى. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة، وأسألك بالله أن تتدبر وأن تفكر طويلا في هذا الحديث لتقف أيها الأخ الكريم الفاضل على فضل الخوف وعلى مكانة الخوف عند الله. في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان رجل يسرف على نفسه، فلما حضرته الوفاة جمع بنيه، ثم أخذ على بنيه العهود والمواثيق، جمع بنيه وقال: يا بني إذا مت فحرقوني ثم اسحقوني، فإذا كان يوم ريح عاصف فذروني. وفي لفظ في الصحيح: فذروا نفسي في البر ونفسي في البحر، فوالله لئن قدر علي ربي ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا من العالمين. فلما مات فعل به بنوه ما طلب وما أراد. لما مات الرجل حرقه الأولاد وسحقوه حتى صار رمادا ترابا ناعما، وفي يوم عاصف نثروا هذا التراب في البراري والبحار. فقال الله جل وعلا: أمر الله البر فجمع ما فيه، وأمر البحر فجمع ما فيه، وقال الله لهذا العبد كن، فإذا هو رجل قائم بين يديه سبحانه. ثم قال الله للعبد: عبدي ما حملك على أن تصنع ما صنعت؟ فقال العبد: مخافتك يا رب. فغفر الله له بذلك. إنه الخوف منه سبحانه، مخافتك يا رب وأنت أعلم، وفي لفظ: خشيتك يا رب وأنت أعلم. فغفر الله عز وجل له. فالخوف عند الله عظيم، ومرتبة الخوف عند الله عالية، وأهل الخوف عند الله سبحانه لهم الدرجات العلى. والخوف درجات وأنواع: أولها الخوف من عذاب الله، ثانيا الخوف من مكر الله، ثالثا الخوف من سوء الخاتمة. أسأل الله أن يرزقنا حسنها، إنه على كل شيء قدير. أولا الخوف من عذاب الله. يظن بعض الناس أنه لا ينبغي أن نخاف عذاب الله، وإنما نحن نعبد الله لذاته. أقول: لا يوجد على ظهر الأرض من هو أورع وأعرف الله من الأنبياء، وسيدنا المصطفى هو إمام الأنبياء، ومع ذلك عبد الله جل وعلا وسأل الله الجنة واستعاذ بالله من النار. ولما سأل النبي أحد الصحابة وقال: ماذا تقول في دعائك؟ قال: لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. فقال: فبأي شيء تدعو؟ قال: أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار. فقال المصطفى: حولها أنا ومعاذ ندندن. وهل صام الصائمون، ووحد الموحدون، وصلى المصلون، وخاف الخائفون، وقام في الليل القائمون، إلا وهم يتوسلون ويتضرعون إلى الملك جل وعلا أن يدخلهم الجنة وأن ينجيهم من النار. اللهم أدخلنا الجنة ونجنا من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. فالخوف من عذاب الله أيها الأخيار علامة صحة الإيمان في القلب، ولا يضعف هذا الخوف في القلب إلا بالغفلة وضعف الإيمان. ولا يستقر الخوف من عذاب الله في الآخرة إلا لمن آمن بالجنة والنار، إلا لمن آمن بالجنة وأن الله قد جعلها دارا للنعيم، وأنه قد جعل النار دارا للعذاب والجحيم. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تحادت الجنة والنار. فقالت النار: أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين. وقالت الجنة: يا رب ما لي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم. فقال الله سبحانه للجنة: يا جنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي. وقال للنار: وأنت عذابي أعذب بك من أشاء من عبادي. ولكل واحدة منكما ملؤها. اللهم اجعلنا من أهل الجنة. قال الله للجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أساء من عبادي. وقال للنار أنت عذابي أعذب بك من أشاء من عبادي ولكل واحدة منكما ملؤها فلا يستقر الإيمان بالعذاب إلا بالإيمان بالجنة دارا للنعيم وإلا بالإيمان بالنار دارا للعذاب والجحيم والعياذ بالله. ولذلك يا إخوة ثبت في الصحيحين من حديث النعمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة رجل يوضع في أخمص قدميه جمرتان من نار يغلي منهما دماغه. اللهم سلم سلم. إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة رجل يوضع في أخمص قدميه جمرتان من نار يغلي منهما دماغه وما يرى أن أحدا أشد منه عذابا وإنه لأهون أهل النار عذابا. واسمع ماذا قال المصطفى في الجنة. قال كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال الله تعالى أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ولله در القائل واعمل لدار غد رضوان خازنها والدار أحمد والرحمن ناشيها قصورها ذهب والمسك طينتها والزعفران حشيش نابت فيها أنهارها لبن مصفى ومن عسل والخمر يجري رحيقا في مجاريها والطير تجري على الأقطان عاكفة تسبح الله جهرا في مغانيها فمن يشتري الدار في الفردوس يعمرها برسعة في ظلام الليل يحييها. أعددت لعبادي الصالحين هكذا يقول رب العالمين في الحديث القدسي أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. من الذي سيتأثر بهذه الأحاديث في النعيم وبهذه الأحاديث في العذاب الأليم؟ من خاف رب العالمين. فالخوف من عذاب الله لا يستقر في قلب عبد إلا إن وحد الله جل وعلا وآمن بالله وكان دائما الذكر لمولاه ولا يضعف هذا الخوف إلا بالغفلة وضعف الإيمان ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثانيا الخوف من مكر الله. يا أهل طاعة المؤمن دائما على خوف وعلى وجل حتى ولو كان على طاعة. قال تعالى أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. المؤمن لا يأمن مكر الله أبدا كل يوم هو في شأن سبحانه يرفع أقواما ويخفض آخرين فكم من سقي أصبح سعيدا وكم من سعيد صار سقيا وكم من غني صار فقيرا وكم من فقير صار غنيا وكم من عزيز صار ذليلا وكم من ذليل صار عزيزا فسبحان من بيده الأمور يدبرها كيف يشاء وسبحان من بيده القلوب يصرفها كيف يشاء. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فسبحان من بيده الأمور وسبحان من بيده القلوب. ولذلك ثبت في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه حيث شاء. ثم قال المصطفى اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. أيها المسلمون قد يصبح القلب على حال وينسي القلب على حال آخر فإن الفتن تحول القلوب. قال علام الغيوب واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ستكون فتن كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا وينسي كافرا وينسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا. فالفتن تحول القلوب فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فالمؤمن دائما على وجل والمؤمن دائما على خوف لأنه لا يعلم بأي شيء سيختم له لا يعلم كيف يكون حال قلبه عند الموت لكنه يستعين الله جل وعلا. فمن أعانه الله فهو المعان ومن خذله الله فهو المخذول. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ولا تخذلنا عند الموت وبعد الموت برحمتك يا أرحم الراحمين. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. فالأمن من مكر الله علامة ضلال وعلامة بواق وعلامة خسران. فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فالمؤمن دائما على وجل والمؤمن دائما على خوف لأنه لا يعلم بأي شيء سيختم له واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه. فالامن من نشر الله علامة ضلال وعلامة بواق وعلامة خسران. فلا يأمن نشر الله الا القوم الخاسرون. فالمؤمن دائما على وجد، والمؤمن دائما على خوف، لانه لا يعلم باي شيء سيختم له. ولما لا يمزق الخوف من سوء خاتمة قلوب الصديقين العارفين برب العالمين، لانهم يعلمون ان العبرة بالخواتيم، والخواتيم ميراث الثواب. فلقد اجرى الله الكريم عادته بكرمه ان من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. ولما لا يمزق الخوف من سوء خاتمة قلوب الصديقين. وقد سمعوا سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين من حديث ابن مسعود وفيه: فوالله الذي لا اله غيره ان احدكم ليعمل الزمان الطويل بعمل اهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل النار فيدخلها، وان احدكم ليعمل الزمان الطويل بعمل اهل النار حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل الجنة فيدخلها. فالخوف من سوء الخاتمة والله عكر على الصادقين فصل الحياة، لانهم لا يعلمون على اي حال سيختم لهم، ولكنهم يثقون في وعد الله وفي عدل الله، لانهم ان عاشوا على طاعة الله اقتضى عدل الله ان يتوفاهم على طاعته، ومن عاش على معصية الله فمن عدل الله ان يموت على ذات المعصية وان يبعث على ذات المعصية. ففي صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: يبعث كل عبد على ما مات عليه. ها هو سفيان الثوري امام من ائمة التابعين، من ائمة الحديث والعلم والزهد والورع، لما نام على فراش الموت بكى بكاء طويلا، فدخل عليه رجل من طلابه فقال: يا امام اراك كثير الذنوب، لما هذا البكاء؟ يبدو انك قد اذنبت ذنوبا عظيمة، فتجلى الان لناظريك. يا امام اراك كثير الذنوب. فاخذ سفيان الثوري عودا من الارض وقال: يا هذا، والله لذنوبي اهون عند الله من مثل هذا، ولكني اخاف الان ان اسلب الايمان قبل الموت، والله لذنوبي اهون عند الله من هذا، ولكني اخاف ان اسلب الايمان قبل الموت. فلما دخل عليه حماد بن سلمة وقال: ابشر يا ابا عبد الله، ابشر يا سفيان، ابشر يا ابا عبد الله، انك مقبل على من كنت ترجوه وهو ارحم الراحمين. فقال سفيان: اسألك بالله يا حماد، اتظن ان مثلي ينجو من النار؟ اسألك بالله يا حماد، اتظن ان مثلي ينجو من النار؟ الخوف من سوء الخاتمة لا يعرف قدره إلا الصادقون، إلا من امتلأ قلبه بالخوف الحقيقي من رب العالمين. أيها المسلمون، ولما لا يخاف المؤمنون؟ ولما لا يخاف الصديقون ومن قبلهم؟ خاف الملائكة المقربون والأنبياء والمرسلون. قال جل وعلا: ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. الملائكة الذين ما عصوا ربهم طرفة عين يخافون الله من فوقهم، يخافون الله، لأنه لا يخاف الله إلا من عرف قدر الله، ومن عرف جلال الله، ومن حقق الإيمان بالله وعلم في كل موطن وفي كل زمان ومكان أن الله يراه. قال المصطفى في تعريفه للتحسان: اعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أيها المسلم، إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تكن خلوت، ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة، ولا أن ما يخفى عليه يغيب. قال جل وعلا: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، معهم في كل مكان كانوا، بعلمه، بسمعه، ببصره، بقدرته، بإرادته جل وعلا، لا يعزب عنه شيء في الأرض ولا في السماء. كيف لا يخاف المؤمنون وقد خاف الله الملائكة المقربون والأنبياء المرسلون؟ وهذا هو عنصرنا الثامن من عناصر اللقاء في بستان الخائفين. وأستهل أول خطوة في هذا البستان بالوقوف مع سيد الخائفين محمد بن عبد الله. هل تعلمون بشرا على وجه الأرض أعرف بالله من محمد صلى الله عليه وسلم؟ محمد بن عبد الله هو أعرف البشر بالله، وهو أعلم الخلق بالله، وهو أخوف الخلق لمولاه. قال المصطفى: أنا أعلمكم بالله وأشدكم له خشية. سيد الخلق وإمام الحق وسيد النبيين وإمام المرسلين، ومع ذلك تدبر معي أيها الأخ الكريم، والله لقد ملأ الخوف قلب الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. ألم أقل لك لا يخاف الله إلا من عرفه جل جلاله؟ الحبيب صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه أحمد والترمذي بسند حسن من حديث أبي ذر قال: إني أرى ما لا ترون، أطفت السماء وحق لها أن تطف، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجدا لله، والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، وما تلززتم بالنساء على الفرش، ولخرجتم إلى الصعودات أي إلى الخلوات تشعرون إلى الله جل وعلا. وفي لفظ الصحيحين أن أنس رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله خطبة ما سمعت مثلها قط، فقال: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. فغطى أصحاب النبي وجوههم ولهم خمين، أي لهم بكاء مكتوم في صدورهم من كلام النبي: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. هذا هو المصطفى. وفي الحديث الذي رواه الترمذي والنسائي وهو حديث صحيح من حديث مطرف بن عبد الله بن السخير عن أبيه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ولصدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء. رأيت رسول الله يصلي ولصدره أزيز غليان فوق كأزيز المرجل، أي كغليان المرجل من البكاء من خشية الله سبحانه وتعالى. وها هو ابن مسعود يقرأ على النبي القرآن فيبكي المصطفى ويقول حسبك. يقول ابن مسعود: فالتفت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرأيت عينيه تذرفان تذرفان الدمع، وهو الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ومن أعجب وأجل ما قرأت من الأحاديث في هذا الباب، في باب خوف سيد الأحباب من ربه سبحانه، ما رواه البخاري وابن خبان والطبراني وغيرهم، أن عثمان بن مضعون أبا السائب رضي الله عنه، وأرجو أن نعلم أن عثمان بن مضعون كان من سادات المهاجرين، وهو أول من دفن بالبقيع، وسماه النبي بالسلف الصالح. وعثمان بن مضعون شهد بدرا، والنبي قال: لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ولما مات عثمان بن مضعون بكى النبي بكاء شديدا، ودخل النبي عليه وقبله النبي وهو ميت، وسالت دموع النبي على خد عثمان رضي الله عنه. هذا الرجل صاحب هذه المكانة لما مات، قالت امرأة من الأنصار يقال لها أم العلاء: رحمة الله عليك أبا السائب، رحمة الله على عثمان، رحمة الله عليك أبا السائب. ثم قالت: أما شهادتي عليك فإن الله قد أكرمك. فالتفت النبي إلى أم العلاء وقال: وما أدراك أن الله قد أكرمه، وما أدراك أن الله أكرمه. فقالت: لأبي أنت وأمي يا رسول الله، لا أدري فمن، أي فمن هذا الذي يكرمه الله إن لم يكرم الله عثمان بن مضعون؟ فقال المصطفى صلى الله عليه وسلم: أما هذا فوالله لقد جاءه اليقين، وإني والله لأرجو له الخير. ثم قال الحبيب: والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي، والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي. قفوا أمامها طويلا أيها المسلمون، فإن كثيرا من الناس الآن قد ملأ قلبه الغرور بالله وهو لا يدري، ويظن أن هذا الغرور هو الرجاء. لا يصلي ولا يمتثل أمر الله ولا يجتنب نهي الله، ويقيم الليل كله أو جله أمام المسلسلات الفاجرة والأفلام الشاعرة. فإن خرج الصباح إلى عمله فرأى مسلما يذكره بالله قال له بفم ممتلئ: من يدخل الجنة إن لم أدخل الجنة أنا؟ أيدخل الجنة النصارى والكفار والمشركون؟ نحن أتباع النبي المختار. قال الحسن البصري رحمه الله: إن قوما ألهتهم أماني المغفرة حتى خرجوا من الدنيا بلا توبة ولا حسنة لهم، وقالوا: نحن نحسن الظن بالله، وكذبوا، لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. فما أقل حياء من طمع في جنة الله ولم يعمل بطاعة الله ولم يطلب رضوان الله جل وعلا. هذا هو عمر. ف فاروق الأمة، صاحب القلب التقي النقي الذي أجرى الله الحق على لسانه وقلبه، صاحب المقامات والمناقب العظيمة. لما نام على فراش الموت كما في صحيح البخاري دخل عليه ابن عباس رضي الله عنه فقال له ابن عباس: أبشر يا أمير المؤمنين، لقد صحبت رسول الله فأحسنت صحبته حتى توفي رسول الله وهو عن سراط، وصحبت أبا بكر فأحسنت صحبته حتى توفي أبو بكر وهو عن سراط، وصحبت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولئن فارقتهم اليوم لتفارقنهم وهم عن جرابون. فبكى عمر رضي الله عنه وقال: يا ابن عباس، أما ما ذكرت هذا من الله به عليه، والله لو أن لي طلاع الأرض ذهبا لافتديت به اليوم من عذاب الله قبل أن أرى، والله لو أن لي طلاع الأرض ذهبا لافتديت به اليوم من عذاب الله قبل أن أرى. فاروق الأمة عمر الذي كان لا يعرف النوم ليلا ولا نهارا، رافعا راية الشورى وحارسها، جزاك ربك خيرا عن محبيها، رأي الجماعة لا تشقى البلاد به رغم الخلاف، ورأي الحرب يشقيها، إن جاء في شدة قوم تركتهم في الجوع أو تنجلي عنهم غواديها، جزوع الخليفة والدنيا بقبضه، منزلة في الزهد سبحان موليها، فمن يباري أبا حفص وسيرته، أو من يحاول للفاروق تشبيها، حين اشتهت زوجه الحلوى فقال لها: من أين لي ثمن الحلوى فأشريها؟ ما زاد عن قوتنا فالمسلمون به أولى، فقومي لبيت المال رديها. فزاد أخلاقه كانت، وما عهدت بعد النبوة أخلاق تحاكيها، وهذا السبل من ذاك الأسد. فهذا عمر بن عبد العزيز تنام على فراش الموت، أو تدخل عليه يوما امرأته فاطمة بنت عبد الملك فترى أمير المؤمنين ينتفض من البكاء، فتقول فاطمة: يا أمير المؤمنين، لما البكاء؟ لما هذا البكاء؟ فيقول عمر: يا فاطمة، لقد وليت من أمر هذه الأمة ما وليت، ففكرت في الفقير الجائع والمريض الضائع واليتيم المكسور والأسير والغريب والمظلوم المسحور والأرملة المسكينة الوحيدة، فكرت في هؤلاء وفي أشباههم في أقطار البلاد وأطرافها، فعلمت أن ربي سيسألني عنهم يوم القيامة، وأن خصمي دونهم هو محمد صلى الله عليه وسلم، فخشيت يا فاطمة أن لا تثبت لي حجة بين يدي الله جل وعلا، فخشيت أن لا تثبت لي حجة بين يدي الله جل وعلا. وهذا هو إمامنا الشافعي يدخل عليه المزني وهو على فراش الموت، فيقول المزني للشافعي: يا إمام، كيف أصبحت؟ فقال الشافعي رحمه الله تعالى: إمام الزهد، إمام الورع، إمام العلم، إمام التقى، إمام الخوف. يقول له المزني: كيف حالك يا شافعي؟ فيقول الشافعي: أصبحت للدنيا مفارقا، أصبحت عن الدنيا راحلا. كيف أصبحت يا شافعي؟ قال: أصبحت عن الدنيا راحلا، وللإخوان مفارقة، ولكأس المنية شاربة، ولعملي ملاقية، وعلى الله واردة. ثم بكى الشافعي وقال: فلا أدري أتصير روحي إلى الجنة فأهنيها أم إلى النار فأعذبها، فلا أدري أتصير روحي إلى الجنة فأهنيها أم إلى النار فأعزيها. ثم أنشأ الشافعي يقول: ولما قسى قلبي وضاقت مذاهلي، جعلت الرجاء مني لعفوك سلما، تعاظم من ذنبي فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظما، لا ما تزال ذا عفو عن الذنب لم تزل تجود منة وتكرما. إلهي، إن كان هذا هو الشافعي يقول هذا، فماذا نقول نحن؟ إلهي، لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني، فكم من زلة لي في البرايا، وأنت علي ذو فضل ومني، يظن الناس بي خيرا، وإني لشر الناس إن لم تعف عني، فما لي حيلة إلا رجائي، فما لي حيلة إلا رجائي، وعفوك إن عفوت وحسن ظني. الخوف مزق قلوب الصادقين، ومن قبلهم خاف الملائكة المقربون والأنبياء المرسلون، ولو توقفت في بستان الخائفين ما خرجت والله بكم من هذه الرحمات. أيها الأخيار الكرام، تعالوا بنا الى عنصرنا الاخير من عناصر اللقاء حتى لا نخنق احدا من رحمة رب الارض والسماء، الا وهو حقيقة الرجاء، وارجع الحديث عنه الى ما بعد جلسة الاستراحة. واقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الأحبة الكرام، ثالثا حقيقة الرجاء. يظن كثير من الناس أن الرجاء هو أن يرجو رحمة الله عز وجل مع تطميع العمل، وهذا هو الغرور. فشتان شتان بين الرجاء والغرور. الرجاء هو أن تعمل بطاعة الله وأن تهرب من معصية الله، فإن زلت قدمك في المعصية عد إلى الله وأنت على يقين بأن الله سيفتح لك أبواب الرجاء. الرجاء الحقيقي الصادق لمن سار على طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن زلت قدمه لبشريته فلست ملكا مفردا ولا نبيا مرسلا. إن زلت قدمه وزلت المعصية وجذبت أشواق المعاصي ثيابه عاد إلى الله تبارك وتعالى ولجأ إليه، وهو يعلم يقينا بأن الله لن يغلق باب الرجاء في وجهه ولن يغلق باب التوبة في وجهه. مهما كثرت الذنوب ومهما عظمت المعاصي، إن تبت إلى الله وعدت إليه سبحانه وتعالى ما ردك الله أبدا، وما أغلق أبواب الرجاء وأبواب الرحمة في وجهك أبدا. هنا يعلو هذا الصوت النبي الرخي لكل من أراد أن يرجع وأن يتوب إلى الرب العلي، وإن كانت ذنوبه بعدد حتات الرمال، فيسمع حينئذ نداء الكبير المتعالي وهو يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ما أرقه النداء وما أعجبها والله من كلمات: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، عد إلى الله وتب إلى الله واعترف لله بفقرك وعجزك وضعفك، وإلا فأين يذهب الفقير إلا إلى الغني، وأين يذهب الذليل إلا إلى العزيز، وأين يذهب العاصي إلا للرحيم الرحمن الكريم سبحانه. لمن تذهب؟ فأين تذهبون؟ عد إلى رب العالمين وضع جبينك على التراب ذلا لمولاك، واعترف له بذنوبك ومعاصيك، واعترف له بفقرك وضعفك وعجزك. حينئذ سترى ابواب الرجاء مفتحه، وسترى ابواب الرحمه مفتحه، بل وسيفرح الله بتوبتك، وهو الغني عن العالمين الذي لا تنفعه الطاعه ولا تضره المعصيه. اسمع لحبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو يقول في الحديث الذي رواه مسلم والترمذي، واللفظ للترمذي من حديث انس، ان الله تعالى قال في الحديث القدسي: يا ابن ادم انك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا ابالي. يا ابن ادم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا ابالي. يا ابن ادم لو اتيتني بقراب الارض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لاتيتك بقرابها مغفره. هذا فضل الله سبحانه على العاصين المذنبين التائبين العائدين الى رب العالمين جل وعلا. واسمع لحبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم ويقول في الصحيحين من حديث ابي هريرة، قال الله في الحديث القدسي: انا عند ظن عبدي بي وانا معه اذا ذكرني، فاذكر الله ليذكرك الله سبحانه، وانا معه اذا ذكرني، فان ذكرني في نفسه ذكرته في نفسه، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وإن تقرب مني سبرا تقربت منه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. واسمع للنبي صلى الله عليه وسلم وتدبر كلامه وهو يقول كما في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه: قدم رسول الله بسبي، فإذا امرأة في السبي تبحث عن ولد لها، فرأت هذا الولد فأخذته فألزقته ببطنها فأرضعته، فنظر النبي الى هذا المنظر الحنون وقال لاصحابه: اترون هذه صارحة ولدها في النار؟ هل ستطرح هذه الام التي كانت تبحث بهذا الحب والشفقة على ولدها ثم ألصقته ببطنها وصدرها فأرضعته، هل يمكن ان تطرح هذه الام ولدها في النار؟ قالوا: لا يا رسول الله. اسمع ماذا قال المصطفى. قال: والله لله ارحم بعباده من رحمة هذه الام بولدها. لله ارحم بعباده من رحمة هذه الام بولدها. ولذلك من جميل ما قاله احد السلف انه قال يوما لربه: اللهم انك تعلم ان امي هي ارحم الناس بي، وانا اعلم انك ارحم بي من امي، وامي لا ترضى لي الهلاك، افترضاه لي انت وانت ارحم الراحمين؟ أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: الله أرحم بعباده من رحمة هذه الأم بولدها. وأختم بهذا الحديث الرخراخ الذي رواه مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفس محمد بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، وجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله له. فيا ايها العاصي ويا ايها اللاهي ويا ايها الساهي ويا ايها القانط، لا تقنط ولا تيأس، ارجو الله بتوبتك، سر على الدرب، استقم كما امرك الله وكما امرك رسول الله، فان زلت قدمك فلا تقنط، فان زلت قدمك فلا تيأس. هذا هو المفهوم الحقيقي للرجاء. اما ان تفرط في امر الله وان تضيع امر الله والا تمتثل نواهي الله والا تقف عند حدود الله وان في الوقت ذاته تظن انك من اهل الجنان، فهذا هو الغرور الذي اسأل الله ان يجنبنا اياه، انه ولي ذلك ومولاه. اما الرجاء ان تسير على الدرب، فان زلت القدم وجذبت اشواك المعاصي ثيابك فاجد ثيابك وطهرها بدموع التوبة والأوبة والندم، وعد إلى ربك وأنت على يقين بأنه سيفرح بتوبتك، وهو الغني عن العالمين الذي لا تنفعه الطاعة ولا تضره المعصية. أيها الأحبة الكرام، ما أحوجنا ورب الكعبة في زمان الفتن التي استشرت الآن إلا أن نتذكر هذا الدرس جيدا، إلى أن نتذكر درس الخوف والرجاء، ليراقب كل واحد منا ربه سبحانه في السر والعلانية. فإننا نعيش عصرا طغت فيه الماديات والشهوات، وانحرف كثير من الناس عن طاعة رب الأرض والسماوات. فأردت أن أذكر نفسي وإخواني قبل الوقوف بين يدي الله جل وعلا بالسؤال عن القليل وعن الكثير، مصداقا لقوله سبحانه: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا، اللهم اختم بالباقيات الصالحات اعمالنا، اللهم لا تدع لاحد منا في هذا الجمع الكريم المبارك ذنبا الا غفرته، ولا مريضا الا شفيته، ولا دينا الا قضيته، ولا هما الا فرجته، ولا ميتا الا رحمته، ولا عاصيا الا هديته، ولا طائعا الا زدته وثبته. اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا، وبلغنا مما يرضيك آمالنا، واجعل الحياة زيادة لنا في